نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الإيمان. سنشرع في باب صدق الإيمان وإخلاصه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الله ابن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعلي ابن خشرم قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس، ثم حول وقال: حدثنا منجاب ابن الحارث التميمي، أخبرنا ابن مسر، ثم حول وقال: وحدثنا أبو كريب، أخبرنا ابن إدريس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب: قال ابن إدريس: حدثنيه أولا أبي عن أبان بن ثغلب عن الأعمش، ثم سمعته منه. اكتب عندك. ووجه أن الآية شقت على الصحابة هو ووجه أن الآية شقت على الصحابة هو أنهم ظنوا أن الظلم الوارد في الآية هو مطلق الظلم، أي مطلق المعاصي، والمعصية لا ينفك عنها مسلم، وعليه فمن تلبس بمعصية ليس له الأمن التام ولا الاهتداء التام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في آية الأنعام هو الشرك بالله وعليه فمن أشرك بالله شركا أكبر ليس له أمن مطلقا ولا اهتداء مطلقا أما من عصى ربه دون الشرك والكفر فينفع عنه من الأمن والاهتداء بمقدار معصيته واضح يا مشايخ الآية؟ يبقى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظن الصحابة رضوان الله عليهم أن المراد بالظلم هنا مطلق المعصية، وعليه كل من وقع في معصية ليس له أمن وليس له اهتداء، فمن أجل هذا شق ذلك عليه، وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أيدينا، وهو أنهم قالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ أي من منا الذي لا يقع في معصية؟ وقلنا أن المسلم لا ينفك عن المعصية، ولكن في تفاوت بين هذا وبين ذاك، وبين من يصر وبين من يتوب. فبين صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في الآية هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك من أشرك بالله شركا أكبر ليس له أمن مطلقا ولا اهتداء مطلقا، وهذا معلوم. طيب من وقع في معصية، خد بالك، ينفع عنه من الأمن والاهتداء بقدر معصيته، قل أو كثر أو أكثر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال بقوله تعالى على لقمان، على لسان لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله، خذوا بالكم، تشمل النهي عن كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر. أما في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فالألف واللام هنا للعهد، أي الشرك الأكبر اللي هو سماه ربنا عز وجل في هذه الآية الظلم. باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، ودي قاعدة عامة يا مشايخ لا تخفى عليكم، اللي هي منطقة عند علماء الأصول: لا تكليف إلا بمقدور. فالأصل أن كل ما كلفنا به ربنا عز وجل هو في مقدورنا، سواء في المعتقد، سواء في العبادات أو المعاملات أو كل شيء. وليس معنى ذلك أن كل ما كلفنا به ربنا هو في مقدورنا أي لا يحل لأحد أن يقول أعجز عن هذا التكليف، لا. يبقى لابد أن نفرق بين أن الأصل كل ما كلفنا به ربنا عز وجل هو في الاستطاعة وفي المقدور، ويخرج عن هذا الأصل بعض المكلفين بما ابتلاهم ربنا عز وجل به، سواء ابتلاء في البدن أو ابتلاء في بعض الظروف والأحوال، كالمسافر مثلا وكالمجاهد في صلاة الخوف وغير ذلك. ولكن القاعدة العامة كل ما كلفنا به ربنا عز وجل فهو في مقدورنا، فليس لأحد أن يتعلل أن هذا التكليف لا أستطيع ولا أطيقه دون أن يكون عنده عذر شرعي إما جرت به العادة وإما دل عليه النص الشرعي. وقول الإمام مسلم هنا باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا بما يطاق، هذا استنبط منه العلماء أنواع التخفيف أو أنواع الإسقاط. يعني بعض العبادات الله خففها، وبعض العبادات الله سبحانه وتعالى أسقطها، وفي بعض العبادات يستحيل أن تسقط عن المكلف أبدا. يبقى في عبادات معينة اعتراك شيء من الأعذار تسقط عنك العبادات، وعند سقوطها عنك إما أن ينقلك الله إلى بدل وإما لا ينقلك، معايا مشايخ؟ وفي بعض العبادات ليس لأحد قط أن يتعلل بأنها ليست في مقدوره ومن ثم يترك. فعلى سبيل المثال تصديق الأخبار، دي عبادة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها، يبقى كل خبر جاء عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم واشتمل على الخبر الصريح ليس لأحد عذر ألا يصدقه. وده اللي قاله شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم: وأما أعمال القلوب فيجب على المسلم أن يأتي بها على وجه التمام، فإذا اختل منها شيء فدليل على خلل في الإيمان. يبقى عندي تصديق الأخبار لا يسع أحد ألا يصدق، وقلنا تصديق الأخبار 100% ولا مع احتمالية الشك يا محمد؟ 100%، يبقى تصديق الأخبار 100%. أيضا بعض الأمور التكليفية التي كلفنا بها ربنا عز وجل ينقلك الشارع إلى بدل منها، أو يأمرك بأن تأتي بها في غير وقتها الذي عجزت أن تأتي به فيه، أن تأتي بها فيه، ومن الممكن أن تسقط عنك وليس عليك شيء. فلو أن مسلما ما يملك مالا يبلغ النصاب، أو يملك المال ولم يحل عليه الحول الهجري بعد أن بلغ النصاب سقطت عنه الزكاة، طب إلى بدل؟ لا، يعني ليس من شرع الله أن الإنسان إن لم يبلغ ماله النصاب أو بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول الهجري نقول له طيب صم يومين متى، لا، يبقى هنا العبادة سقطت عنك ولم ينقلك الشارع إلى بدل، يبقى سقوط نهائي. أيضا حد بيت الله الحرام الله سبحانه وتعالى أمرنا به وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن كان التكليف منوط بالاستطاعة. طيب من عجز ولم يستطع سقط عنه، ولم يقل ربنا عز وجل ومن عجز عن الحج أو ومن لم يستطع إليه سبيلا فليفعل كذا وكذا، لا. وهناك أمور تعبدية يستحيل أن تسقط عنك مهما اعتراك من الأعذار، وهي الصلاة. واضحة يا مشايخ؟ يبقى أنا عندي التكليفات باعتبار أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أعمال القلوب كلها باتفاق لا تسقط عن المسلم أبدا طالما مكلف. لذلك تجد مثلا في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلماء يقولوا إيه؟ إن الإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد، باليد ممكن تعجز، باللسان ممكن تعجز تعتريه، أما بالقلب لا، ما فيش حاجة اسمها عجزت عن الإنكار بالقلب. ليه؟ قالوا لأن القلب ليس له سلطان وعليه إلا من الرب. يعني ممكن الإنسان إيه؟ إحنا قلنا الإنكار بالقلب بيبقى عبارة عن ركنين، البغض وترك المكان، مظبوط؟ ممكن ترك المكان تكره على الجلوس في مكان فيه منكر، هذا وارد، ولكن تكره على أن تحب المنكر كان ده مش موجود أبدا، ملوش وجود خالص. ليه؟ لأن سلطان القلب ليس إلا إلى الرب سبحانه وتعالى. والأمر الثاني يا أخوانا اللي هي مسألة الصلاة، يبقى حينما تسأل أنت عن الصلاة وعن جواز ترك الصلاة لأعذار معينة، قل له لا، العبادة دي الوحيدة من جملة كل العبادات اللي هي من أعمال الجوارح التي لا تسقط عن المكلف قط إلا إذا فقد عقله، أو كانت امرأة فقدت عقلها أو اعتراها حيض أو نفاس، عدا ذلك لا تسقط الصلاة. يبقى بناء على ذلك، طيب يبدأ المكلف من دولة يدلي لك بأعذار، منها العجز عن القيام بالأركان على وجه التمام، أو العجز عن الإتيان بالشروط على وجه التمام إلى غير ذلك، كل هذا يسقط يسقط يسقط. يبقى احنا حينما أسأل رجل مثلا عامل عملي وكل حتة في جسمه متعلق فيها خراطيم وأجهزة والأطباء ربطوه في السرير حتى لا يتحرك، ماذا يصنع؟ يصلي. كيف؟ كما هو. طب والوضوء يسقط عنه؟ طب والتيمم يسقط عنه؟ طب القيام والركوع والسجود كل هذا يسقط عنه؟ ويكفيه أن يومئ برأسه إن استطاع، فإن لم يستطع فبعينيه، فإن لم يستطع فيجري الصلاة على قلبه. هذا الذي عليه عمل أهل الإسلام وهو المختار في الفتوى، وكل ما عداه غير صحيح. يبقى يا أخوانا مسألة لم يكلف الله إلا ما يطاق في أصلها حق، ولكن ما يعتري بعض المكلفين هذه أمور خرجت عن الأصل بدليل دل عليه. قال الإمام مسلم: حدثني محمد ابن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ الأمية، قال حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اكتب عندك ضابط حديث النفس، ضابط حديث النفس اللي هو كلمة وإن تبدوا ما في أنفسكم، هو شعور يعتري الإنسان، هو شعور يعتري الإنسان بفعل خير أو شر، ويمكث عنده الشعور، ويمكث عنده الشعور ثم يزول بغير اختياره، ثم يزول بغير اختياره، ولم يرجح شيئا على شيء. تاني يا مشايخ خدوا بالكم، عندنا احنا قلنا قبل ذلك اي قول او فعل يصدر من الادمي بيمر بخمس حالات. الكلام ده ملته كتير. بيمر بالهاجس، وبيمر بالخاطر، وبيمر بحديث النفس، وبيمر بالهم، بيمر بالعزم. ولكن نظرا لسرعة العمل الإنسان ما يستوعبش الخمسة دولت. يعني بالضبط أنا مديت إيدي شلت إيدي كده، ده فعل من أفعال الجوارح. قبل أن أمد يدي وأفعل وأرفعه الكلام ده مر بخمس مراحل، ولكن هي في منتهى السرعة، واخد بالك؟ ولكن العلماء لما دققوا في مثل هذه الأمور وتابعوا بالنظر إلى الأدلة وغيرها وجدوا خمس مراحل. أول مرحلة الهاجس، مرحلة الثانية الخاطر، مرحلة الثالثة حديث النفس، مرحلة الرابعة الهم، مرحلة الخامسة اللي هي الإيه؟ العزم. كل مرحلة من المراحل دي لها حكم شرعي، بلك لها حكم شرعي. فقوله تعالى هنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يبقى هنا شيء في النفس أبداه الإنسان أو أخفاه، يبقى اللي هو بيسميه حديث النفس. ضابطه إيه؟ شعور يعتري الإنسان بفعل شيء من الخير أو الشر. يعني جالك كده شعور، مثلا أصم أربعة أيام ألزمت نفسك بهم نذر مطلق غير معلق، يبقى هذا مجرد أن يأتيك بيسمى هاجس، شعور يعتري الإنسان بفعل شيء من الخير أو الشر. هذا الشعور بيعتريك ثم ينصرف. لما اعتراك وانصرف، ركز معايا يا مرشد، لما اعتراك وانصرف إما أن يكون هاجسا، وإما أن يكون خاطرا، وإما أن يكون حديث نفس. طيب نعرفهم إزاي التلاتة؟ قال لك الهاجس أقل فترة زمنية يمكث عندك الشعور، يعني إيه؟ مجرد كده جلف خاطري هروح أعتمر ثم انصرف، واخد بالك؟ ثواني. طيب الهاجس جاء أتاك ومكث عندك شيء من الوقت، واخد بالك؟ ثم انصرف، يبقى انتقلنا من الهاجس الى الخاطر. طب حكم الاثنين دولت ايه؟ ما هو يعتريك بالخير وبالشر. جالك هاجس اقتل فلان، جالك هاجس اسرق فلان، ما ده بالخير وبالشر. ثم انصرف، يبقى الهاجس والخاطر من رحمة الرب عز وجل لا يحاسب المكلف عليه، ولكن تضبطها ان هو الشعور ده جالك بغير اختيار منك، ثم انصرف بغير اختيار منك، يعني ملكش دخل لا في مجيئه ولا في انصرافه، يبقى لا يحاسبك عليه الرب عز وجل. حديث النفس بقى يا مشايخ بيبقى معك هذا الهاجس اللي هو انتقل الى خاطر ثم انتقل الى حديث النفس، بدأت ترجح احد الامرين على الاخر. يعني جالك شعور واظب على حفظ القرآن، لا ما انتش فاضي، انصرف. بعد شوية جالك واظب على حفظ القرآن، لا ما انتش فاضي، طول معك شوية، ثم انصرف. المرحلة الثالثة واظب على حفظ القرآن، بدأت بقى تفكر اواظب ولا ما واظبش، واخد بالك؟ مكث عندك فترة وأردت أن ترجح أحد الأمرين على الآخر فما استطعت، ثم انصرف. ده اسمه حديث الايه؟ النفس. واضح يا مشايخ؟ التلاتة خدوا بالكم منهم وفرقوا منهم. يبقى الهاجس والخاطر الفرق بينهم طول الفترة الزمنية. طب حديث النفس بيمكث عندك وتبدأ انت من الداخل ترجح، واخد بالك؟ اشتري صحيح مسلم ولا ما اشتريهوش؟ لا ده انا محتاج الفلوس، لا مش محتاج، ممكن ادبره. عملت ايه؟ تفكر تغلب شيء على شيء، فانصرف هذا الشعور. ولكن خد بالك انصرافه منك بغير اختيارك ايضا، ولم ترجح أحد الأمرين على الآخر. ده اسمه إيه مشايخ؟ حديث النفس. حكم الشرع إيه؟ الله عز وجل يجازي العبد إن كان الشعور بجانب الخير ويعفو عنه إن كان الشعور بجانب الشر، تفضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. واضح يا مشايخ حديث النفس؟ اتفهمت يا رجالة؟ طيب بعد ذلك ينتقل إلى الهم. شوف أنا أهو رفعت ديت ورجعتها، مفيش أقل من ثانية، ولكن مر لازم يمر بالخمس مراحل طالما الفعل إيه؟ باختيار العبد. أما إن كان فعل بغير اختياري خلاص، واحد أم خبطك موقعك خلاص، لا هاجس ولا خطر ولا أي شيء، ده تطبط على الأرض ساكت، دي مفيش. إحنا بنتكلم على إيه؟ على الفعل الذي يصدر من الآدمي ها باختياره، باختيار. وقلنا قبل ذلك في المباحث التي أمليناها عليكم، الاختيار ينفك عن الإنسان أم لا ينفك؟ لا ينفك أبدا، لا ينفك حتى في الإكراه، ولا ينفك في الإكراه. الذي ينفك في الإكراه هو الرضا، أما الاختيار لا ينفك أبدا. يبقى أنا قلت لك إما تضرب فلان باليد على قفاه وإما أفقع عينك، فأنت اخترت. يبقى الاختيار ما تنزعش منه وما عدمته، ولكن الرضا هو الذي ممكن في حالة الإكراه ينسلب عنك، أنت بتعمل وما أنتش راضي. بعد ذلك ندخل في مرحلة الهم. الهم هي نفسها حديث النفس، كويس، غير أنه غلب أحد الأمرين على الآخر ولم يصل إلى مرحلة الفعل ثم انصرف الشعور. يبقى هو قاعد يحسب ويجيب أخماس في أسداس لحد ما وصل لقرار فعلا سأشتري صحيح الإمام مسلم، وبعد كده إيه؟ انصرف الشعور، بس هو رجح أنا إن شاء الله هشتريه، بس مثلا إيه بعد شهر بعد إلى غير ذلك. يبقى هو رجح عمل شيء على شيء، أو رجح ترك شيء على شيء، هنا اسمه الإيه؟ الهم، ولم يصل إلى مرحلة الإيه؟ العزم. طيب العزم العلماء وضعوا لها ضابط، وهو إيه؟ أن يفعل هذا الذي رجحه لو لم يعتريه أمر خارج عنه. يبقى راح يشتري صحيح الإمام مسلم، لقى الطبعة نفدت، أو طول بالك بقى هنطبع الطبعة الجاية بعد شهرين ثلاثة، تعال اشتري. رايح يشتري صحيح مسلم، قابله شاطر من الشطار واخد بالك من بتوع الثورات، خد منه الفلوس. يبقى في الحالة دي هو إيه؟ أمر خارج عن إرادتي، لولا هذا الأمر لفعل. واضحة يا مشايخ؟ طيب الهم بقى حكم الشرع إيه؟ العلماء قالوا بفضل الله عز وجل يحاسب العبد على الخيرات ولا يحاسبه على الإيه؟ على السيئات. طيب العزم اللي هو لو لم يعتريه أمر خارجي لفعل، قال لك العزم ده بقى بنشوف لماذا ترك الفعل ده، هو همه خلاص وخبلا تركوا ليه؟ قال لك والله ثلاث احتمالات، اللي هو عزم على فعل منكر ثم تركه. معايا وهجر انت ومجدي والشيخ عاطف معايا؟ انا سايبك شويه عشان تنام، بس دخلنا في الجد بقى. استعينوا بالله يا مشايخ، استعينوا بالله عز وجل، يستحيل ان يتركنا الشيطان ونحن في هذه الحاله. لا شيطان انس ولا جن هيسيبك ازاي، ده انت بتخرب بيته. فيستحيل ان يتركك. طيب الرجل هاجس وخاطر وحديث نفس وهم، هيسرق، خرج يسرق، لم تتم السرقة، لماذا؟ قال لك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يترك السرقة عجزا، راح يسرق جاله شلل وهو ماشي، عربية خبطته، واخد بالك؟ يبقى هنا عجز. الأمر الثاني يترك السرقة خوفا من المخلوقين، إذا لم يفعل المنكر لهذين الأمرين كأنه فعل. عشان هيجينا بعد قليل: وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. لا، ليس على الإطلاق، ده مقيد بنصوص. والقاعدة العامة ما ننساهاش أبدا: النص المطلق إذا قيد ولم يعمل المكلف بالقيد يبقى يعتبر إيه؟ اتبع الإيه؟ المتشابه. القاعدة العامة عندنا ما تنسوهاش. يبقى نص مطلق وجاء القيد من الشرع، فجه المكلف عمل به على الإطلاق ولم يعبأ بالتقييد من اتباع المتشابه، معروف. وكذلك النص العام إذا خصص وأتى المكلف وعمل بالعموم ولم يعبأ بالتخصيص من اتباع المتشابه. ثوابت عندنا، ثوابت ودلت عليها الأدلة الشرعية. يبقى بناء على ذلك الرجل لما راح يسرق وعجز أو خوفا من المخلوقين كأنه فعل الذنب. طب ركزوا معي، ما الفرق بين هذا الذي ذهب ليسرق وترك السرق عجزا وبين من ذهب ليسرق ثم سرق فعلا؟ الجواب: كلاهما آثم مستحق للعقوبة. أما الذي سرق، خد بالك، فعظم السيئة عنده أعظم من الذي لم يسرق. واضحة ولا مش واضحة؟ تاني، القاعدة العامة انتبهوا من الأشياء ديت، لأن بعض النصوص ممكن تشكل عليك من القواعد ديت. إحنا عندنا القاعدة العامة في نظام الحسنات والسيئات إن الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، مظبوط كده؟ طب المضاعفة أكثر من العشرة تتوقف على ماذا يا محمود؟ على حسن إسلام المرء، على حسن إيه؟ إسلام المرء. كلما أحسن العبد إسلامه كلما كانت حسنته تتضاعف أكثر من عشرات إلى 700 ضعف إلى ضعف الكثير، على حسب حسن الإيه؟ الإسلام. أنت رجل محترم مالكش دعوة بحد، لا تتدخل فيما لا يعنيك، مقتصر على نفسك، منشغل بنفسك إلى غير ذلك، إسلامك حسن، حسناتك تتضاعف إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير. طيب ده الأصل. طب عندنا الأصل في السيئات، السيئة بكام؟ بمثله، بمثله. طيب السؤال بقى لأخينا مصطفى: هل السيئات يا مصطفى يا ولد تتضاعف أم لا؟ دليلك فضل يا شيخ. ايوه علاء، انت بتستدل بالحديث على ايه؟ انت سقط اسمعتنا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام تستدل بها على ماذا؟ عظم ولا على المضاعفة؟ يبقى السيئات لا تتضاعف، خد بالك يا محمد، لا تتضاعف، ولكن عظم السيئة يختلف باختلاف الشخص وباختلاف المكان وباختلاف الزمان. خد بالكوا يا اخوانا، نحن ندور مع النصوص الشرعية حيث دارت. فلا يستوي، حاضر يا شيخ، الشاب الذي زنى مع الشيخ الذي زنى، واخد بالك، مع أن هذا زنى وهذا زنى ولكن لا يستويان، هذا ذنبه عظيم، واخد بالك، كما قال عز وجل: يا نساء النبي لستنك أحد من يا نساء النبي من يأتي من كن بحجة مينة يضاعف لها الإيه؟ يضاعف لها العذاب ولا يضاعف لها السيئات؟ انتبهوا يا رجاله، لحظه، نعم، ايوه. طيب طولوا بالكم عليها شويه عشان تفهموها صح. القاعده العامه عندنا: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. عاوزكم تفرقوا من حاجتين اتنين: بين كتابة السيئة سيئة، وبين عظم السيئة وعقوبة السيئة. يعني مثلا عندنا يا محمود يا ولدي النميمة سيئة صح، ذنب صح، معصية، كل ده مظبوط. طيب والزنا سيئة معصية ذنب، ولكن زنى رجل ونم رجل، عقوبة الاثنين تستوي أم تختلف؟ بس ده لازم نفهم. أما أن احنا نقول أن السيئات تتضاعف محتاجة لدليل يا مشايخ، محتاجة لدليل، خدوا بالكم. يبقى أنا بتكلم على مضاعفة العقوبة، يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني مثلا لو أن إنسانا مثلا فعلت معصية وكان عقوبة هذه المعصية عند الرب عز وجل تشعل عليه النار 24 ساعة بمقدار معين، طيب رجل آخر منزلته عالية لا تشعل عليه النار 48 ساعة مثلا بدرجة معينة، يبقى عقوبة المعصية تتضاعف. أما أصل السيئة، السيئة بمثلها. أرجو أن تفطنوا وتنتبهوا لهذه الأمور. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ تفضل. مظبوط، كويس. يبقى عليه عقوبة من عمل بها إلى يوم القيامة، أما تكتب سيئة واحدة. فرقوا دتنه بعيدتنه، فرقوا بين كتابة السيئة سيئة وبين عظم السيئة. واخد بالك؟ احنا قلنا تتضاعف بالشخص وبإتانها وبالزمان وبالمكان. الزمان قلنا اللي هي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يبقى رجل سرق في الأشهر الحرم أصاب ذنبا، طب سرق في غير الأشهر الحرم أصاب ذنبا، ولكن الذي تم في الأشهر الحرم عقوبته أشد، ولكن إيه السيئة هي إيه؟ هي سيئة. عاوز تقول حاجة محمد؟ واضحة يا مشايخ المسألة؟ تفضل يا ولد. لا احنا لسه بنشوف اهو، دي اللي انا ايه تفرعت في الكلام عن كفايه كتاب الحسد والسيئات. تعال بقى نشوف عندنا الرجل الذي هم بالسرقه ولم يسرق خوفا من المخلوقين او لم يسرق عجزا، وبين من سرق بالفعل. احنا بنقول من ترك السرقه عجزا او خوفا من المخلوقين الحكم الشرعي كانه ايه؟ سرق. لعلكم تذكرون حديث الترمذي وهو سنده صحيح، حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ده الايه الثلاثة اللي سيدنا النبي أقسم عليهم. طيب أحدثكم حديثا فاحفظوا: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله يصل به رحمه ويعرف حق الله فيه فهو في أعلى المنازل، أعلى المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه علما فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. يعني هو قاعد كده على السر النايم وسمع جاره مثلا أقام جامعة إسلامية على غرار الجامعة الإسلامية لا تدرس فيها إلا العلوم الشرعية ومدرسين من أهل السنة وطلبة من أهل السنة وعملها مجانا وينفق عليه. قال له: معايا فلوس؟ ما كنتش عملت جامعة بقى، كنت عملت من أول أولى ابتدائي وإعدادي وثانوي لحد الجامعة وهو نايم على السرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ما معنى الأجر هنا؟ ها؟ أصل العمل، أصل الأجر. يبقى الرجل تكلم بهذه الكلمة فله الأجر مضاعف بعشرة، لأن ده الأصل. أما فوق العشرة لمين بقى؟ للذي فعل مع اعتبار حسن إسلامه. واضحة يا مشايخ؟ نكمل الحديث. ورجل حاضر آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يصل به رحمه ولا يعرف حق الله فيه، فهو في أخبث المنازل عند الله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل، فهما في الوزر سواء. الرجل قال مش هو عمل لابنه فرح وعمل كت وكت وكت، أهلا وانا كنت عملت كت وكت وكت وكت، هو ما عملش، ده لا دنيا ولا فلوس ولا أخر، لا علم ولا فلوس. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. ايه معنى الوزر سواء يا اخوانا؟ اصل الايه؟ اصل الوزر، يعني هذا تكتب له سيئة وهذا تكتب له سيئة، ولكن بقى عقوبة من فعل. راح بقى جاب الرقصات وجاب المخدرات وجاب الدربك وعمل 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 وعمل، عقوبته مالها؟ شديدة. اما الذي تمنى كالذي فعل في اصل الوزر فقط. أأمل ان تكون المسألة قد اتضحت. حاضر، يبقى انا عندي تاني عاوزين نفرق بين اصل العمل وبين مضاعفة العمل وبين اصل الوزر وبين عقوبة الوزر نفسه. يبقى ده زنا وده زنا، واخد بالك؟ وده غير محصن وده غير محصن. ألا بس الرجل الغير محصن التاني ده، واخد بالك، مفيش عنده شيء إلا وهو يحول بينه وبين الزنا، رجل على علم تام وعنده إمكانيات عالية ومع ذلك وقع في الزنا. والتاني رجل عادي من عامة جاهل وراودته امرأة فوقع به، ده زاني وده زاني، ولكن هذا عقوبته أشد وأعظم. ومن أجل هذا ورد في أثر ولكنه مرسل عن منصور ابن زادان قال يؤتى يوم القيامة فيقول ربنا لزبانية جهنم ابدأوا بالعلماء قبل عبدة الأوثان، فيقول العلماء تبدأون بنا قبل عبدة الأوثان، ترد عليهم الزبانية وتقول نعم، لا يستوي من يعلم مع من لا يعلم. انتوا من أهل العلم وعارفين الغلط والصح وعندكم أدلة وعندكم براهين، فكيف تقعون في الوزر وعندكم ما عندكم؟ يبقى أصبح هنا مضاعفة العقوبة على عظم الشخص وعظم الزمان وعظم المكان، يضاعف لها العذاب ضعفين. أما أصل الوزر السيئة بكام؟ خلاص بسيئة. واضح يا مشايخ؟ عاوز تقول ايه يا عبد الله؟ ما احنا قلنا مكة مسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت ومسجد الأقصى اللي ورد به النص، عاوز دليل عقوبة السيئة. تاني يا مشايخ فرق بين سيئة كتبت سيئة، واخد بالك؟ رجل وضع حجرا في طريق المسلمين سيئة، واخد بالك؟ ورجل آخر حفر بئرا في طريق المسلمين سيء، ولكن هل عقوبة ديت زي عقوبة ديت؟ أبدا، تختلف العقوبة باختلاف عظم السيئة وباختلاف الشخص وباختلاف الزمان وباختلاف الايه المكان. واضحة يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. قاعد علي ما اسمع. بظلم نذقه من عذاب الأليم، نعم. حاضر، يسأل أخونا رحمة الله عليه وعلينا عن قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء والآية تدل دلالة صريحة، خد بالك، على أن بعض أعمال القلوب التي لم تظهر على الجوارح يحاسب عليها الإنسان. وقالوا هنا أن الإرادة هنا بمعنى الهم وليست بمعنى العزم، يعني هو إيه، هم هما أكيدا على أن يلحد في بيت الله الحرام. زي بالضبط كده عندنا مثلا زي مرض الحسد، أو خلينا في الكبر، قلنا هناك رجل فرق بين قلب فيه كبر وبين رجل متكبر. الفرق ايه؟ ان القلب اللي فيه كبر، الكبر في القلب ولم يظهر له اثر على الجوارح، طب يعذب ام لا يعذب؟ يعذب. طب رجل متكبر، ها القلب امتلأ بالكبر وظهر اثره على الجوارح، يبقى اصبح عندنا اعمال القلوب منها ما اذا استقر في القلب يحاسب عليه العبد، واخد بالك، ومنها ما استقر في القلب وظهر على الجوارح يحاسب عليه العبد. كذلك زي الحسد، الحسد عبارة عن ايه؟ تمني زوال النعمة عن الغير، كل الحكاية انه تمنى بس وما فعل شيء ومع ذلك يحاسب. يبقى هنا الإرادة في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم، المراد به هنا الإخوان الهم. يبقى هو جلو هاجس وخاطر وحديث النفس، سألحد في بيت الله الحرام، وجه الهم بدأ يرجح فردح جانب الفعل على جانب الترك، يحاسب عليه ويعاقب على ذلك. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ نقرأ يا إخوانا. طيب يقول قال النبي، قال أبو هريرة لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال أبو هريرة فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة كل دية نطيق العمل بها، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. عشان كده الإمام مسلم، أو بعد الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم ما بوبش كتابه، التبويب مش من صنع الإمام مسلم عشان تكونوا فاهمين، اللي بوب قال لك باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، فلما الصحابة قالوا ولا نطيقها غضب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وجه التبويب، قد يبقى لكم مشايخ إزاي لا تطيق؟ طب احنا عندنا قاعدة عامة، لا تكليف إلا بمقدور، والذي كلف هو الذي خلق، يبقى لما كلف هو أعلم بمن خلق وبما خلق، يبقى كيف تقول لا أطيق؟ يبقى عشان كده زي برضو فاكرين حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر لما قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي رواية إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنع. كان من اللي قاعد؟ بلال ابن عبد الله بن عمر، فقال أما أنا سأمنع نسائي. عبد الله بن عمر غضب عليه وسبه سبا شديدا، حتى الرواية بيقول ما سمعناه سب أحدا مثله. طب وجه السب إيه؟ طريقة الرد نفسها غير صحيحة وغير طيبة. كان الأولى من بلال يقول طيب يا أبتي لو أن النساء فعلن وفعلن وفعلن وفعلن، خرجنا متبرجات، خرجنا متطيبات، خرجنا للإفساد، خرجنا لكذا، أفلا يجوز لنا في هذه الحالة أن نمنعهن؟ هو ده الكلام الرد المطلوب. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعها، وانت تقول همنع، دي مضادة، زي هنا بالضبط، مفهوم يا مشايخ؟ يبقى نزلت الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، سواء تكلمت به أم لا تتكلم يحاسبك به. ومعنى كلمة يحاسبك أي على الخير خير وعلى الشر شر. فقول الصحابة لا نطيقها، هذه الكلمة هي التي أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الرد، قال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. وده بقى الواجب على كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة، عندما يأتيه أي تكليف شرعي السمع والطاعة والله المستعان. ده الرد الأمثل، الرد الأمثل. ما ممكن مثلا يعني انت بتشتغل في شغل معين والشغل ده محرم بإجماع العلماء، واقف على مكنة بتصنع سجاير، لا انت في الأمن ولا في الحسابات، على المكنة نفسها، وبقالك على العمل ده مثلا 10-20 سنة، وأحكمت أمرك، مرتب أمورك، ولادك في المدرسة الخاصة، وعندك عربية، وبتروح كل مش عارف ايه تتفسح، يعني أمورك محكمة ومرتبك عالي، فجأة بتسمع درس ديني أو وعظ قال لك العمل ده حرام، رحت سألت كل المسؤولين عن الدين كله أفتى بالحرمة وده من أكل الحرام. إن قلت طب وسيب العمل واعمل ايه، انت مثلك مثل الصحابة في هذه المقولة. اما ان قلت الله المستعان سأترك والله يتولاني، حاشا ان يتخلى عنك. ده اللي عاوزين نتربى عليها انا وانت. يبقى لما نقول ايه، هجر المبتدع. اصحى يا ابو مالك، هجر المبتدع ازاي؟ ده مراتي مبتدعة وامي مبتدعة وابويا مبتدعة واخوالي مبتدعة، اهجر ازاي؟ اهو ده بقى، دي المصيبة، دي هي دي البلي، ادي معنى كلمة لا نطيقه. الا اما هو هجر المبتدع نزل علشان نقول لا نطيقه؟ لا، الله المستعان. عشان كده القاعدة العامة، اذا اتاك التكليف ففكر في الامتثال، لا تفكر في الروغان. هتفكر في الروغان سيكون الامر عليك كالجبل، تفكر في الامتثال سييسره ربنا عز وجل عليك. ده يا اخوانا القاعدة العامة، وانتبهوا لها كويس. يبقى انا الشرع المطهر، واخد بالك انت ازاي، حرام علينا الاختلاط بين الرجال والنساء، حتى وان كانت المرأة مستترة لا يظهر منها شيء، لا يجوز الاختلاط. طب احنا مثلا 5-6 اعتدنا نتزاور فيما بيننا، واخونا احمد مثلا البيت بتاعه ربنا موسع عليه، الصلاة بتاخد 50 واحد، بنقعد كلنا الرجال مع النساء، بس النساء بصراحة متقدمين ومحتشمات. طب ده مخالف ولا يجوز؟ ازاي؟ قلت ازاي بقى، يبقى لا نطيقه. طب هو مشايخ كما قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه: ومن الناس من تكون عنده القوة العلمية قوية، يعرف الطريق ومعالمها ومنازلها ومعاثرها ومعاطبها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عنده، وهو ضعيف في القوة العملية، يعرف المخاوف ويأتيها، ويعرف المحاذير ويقع فيها، ويعرف المتلفات ولا يتوقيها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا جاء العمل شارك الجهال وفاقهم بالعلم فقط. ثم قال: وهذه حال أغلب المشتغلين بالعلم، والمعصوم من عصمه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلام ده احنا بنقرأ في طريق الهجرتين، شددت عليه وكررته فاكر 6 مرات من حلاوتي. يبقى ناس عندها قوة علمية كبيرة في الأدلة كالسيل الهادر، وفي المعتقد يعني نظير الإمام أحمد، ومع ذلك عند العمل بيطوف حول الحسين. قال ايه اللي حصل؟ اهو قوي في القوة العلمية ولكن ضعيف في القوة العملية، وملوش عذر بل المسؤولية عليه أشد. واضحة يا مشايخ؟ يبقى اما اكون عندي علم وجاءني تكليف شرعي، عشان كده انظر لتفسير قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. قال العلماء اذا امر الشرع المطهر بامر وجاء على خلاف النفس البشرية فالشرع اولى من اطاعة النفس البشرية. ده اللي عاوزكم وانا معاكم نتربى عليه كويس. يبقى تكلفات شرعية بتجيلك، اصل المبتدع مفيش فيه مفر، واحنا هوت في 2017 يعني مضى على الاحداث 6 سنوات وما سمعنا على حد علمنا، لعل واحد او المعلومة وصلت، ما سمعنا عن مبتدع تاب واعلنها صراحة، ما سمعناش خلاص. طب وانا ايه اللي حصل عشان اكلمك او ارجع العلاقة بيني وبينك كما كان؟ ايه الامر اللي حصلت؟ ده انت ما توبت، ده انت ما زلت على ما انت عليه من الضلال، بل تزداد ضلالا على ضلال. اصل احنا بقى لنا 4 سنين والمصالح وقفت والعمل، لا هنا بقى يا اخوانا التكليف. انتبهوا يا مشايخ، وارجو الله يبارك فيكم، ولا بأس ابدا ولا حرج ان يخطئ الانسان في قصده ويستعين بالله ويصحح نيته. أرجو أن نتابع قلوبنا في الإخلاص ولا ننتظر من أحد شيئا أبدا على وجه الإطلاق. يبقى احنا بنهجر المبتدع وبندعو الولي الأمر وبنقول بتحريم الأشياء ديت، الشرع قال كده، أتانا خير من وراء ذلك خير وبركة، ما أتانا ولا يهزنا. أصل لو هزك معايا عبد الله، لو هزك علامة أكيدة على أن الإخلاص غير خالص، ودي مش كويسة في حقك خالص أبدا. يبقى أنا في الحالة دي أنا عمال أدعو لفلان وفلان 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 وفجأة أتاني من ورائهم شر، والله مش فرق. أصلا أنا ما دعوت لأجل الخير منه، انا دعوت لاجل الله امرني والسنة امرتني بكده. ده اللي احنا عاوزين نطبع عليه، واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى بناء على هذا اكرمكم الله قول الصحابة لا نطيقها، لا تؤخذ، ما اخذ ليه؟ اصلا عندي قاعدة، ما كلفنا به ربنا هو في مقدورنا. ممكن نقول طيب سنفعل، ولكن الامر فيه مشقة عليه. نبدأ نشوف بقى، نبحث. انا يا ابتي، ده بلال بن عمر بن عبد الرحمن، يا ابتي انا سمعا وطاعه، ولكن النسوان دلوقتي بتخرج بتحط طيب يشمم على بعد 2 كيلو، وتلبس نقاب مزركش وعبايه مزركشه كمامها مش عارف عليها ايه ووسطها ضيق، وتلبس جزمه كعب عالي. طب يا ابن عمر الوضع ده كده امنع ولا ممنعش؟ ده الادب، ده الادب. وأرجو من إخواننا طلبة العلم حديث عهد بعرس أن يلتفتوا لثياب نسائهن عند الخروج، عيب ما يصحش، خليك راجل. الجماعة أهل البدعة وأهل الخبث والدهاء وصلت أيديهم قطعها الله إلى ثياب المرأة المسلمة بالزركشة وبالأشياء التي تثير الفتنة، عيب أنت طالب علم وخليك راجل. معايا مشايخ؟ يبقى في هذه الحالة لا، كان ابن عمر عندها يا أبتي لا يا ابني ما تطلعهاش، كما قالت عائشة وحديثها عند مسلم، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلته النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. يبقى في فرق بين أنا أرد إزاي، فهنا كلمة ولا نطيقها هنا المأخذ. واضح يا مشايخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب كان رد الفعل ايه؟ قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. يبقى ممكن انا مثلا اخونا احمد يعرض علي تكليف، اقول له احمد والله صعب، يقول لي لا غلط، كلمة ديت منك غلط، صعب ازاي؟ اقول له استغفر الله سمعا وطاعة، اشرح لي بقى اعمله ازاي. ييسر ربنا عز وجل عليك. عشان كده الحديث ده هو بالذات ارجو من اخواننا الدعاء يستوعبوه جيدا، لانه فيه قواعد عظيمة، وهي ان المسلم اذا نظر الى التكليف لكي يمتثل سييسره الله عليه. يبقى انا بسمع تكليفات ورايح اتعلم علم شرعي، سمعت الشيخ عمال يقول كيت والدليل كذا، كيت والدليل كذا، كيت والدليل كذا، يبقى كل تفكيري اطبق، وان عجزت الجأ واستعين بالله، ربنا يسهله عليك. لما الصحابة قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، هنا الرواية بتقول فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم خلاص اتنسخت. انت متخيل يعني ايه؟ يعني بالضبط مجرد ما الآية نزلت والصحابة فهموا فوجدوها شق عليه، قالوا لا نطيقها، عتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى المجلس وقالهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا وقرأها القوم وذلت بها ألسنتهم ودانت لها قلوبهم، فورا التشريع نزل بالنسخ، بعكس آية إيه اللي هي المناجاة، إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. علي بن أبي طالب يقول آية في القرآن ما عمل بها أحد غيري ولن يعمل بها أحد غيري. قالوا ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال لما نزلت الآية كان معي دينار فصرفته بعشرة دراهم وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أكلمه وأتصدق بالدرهم، أكلمه وأصدق بالدرهم، فلما فنيت الآية نزل نسخها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وثاب الله عليكم. واضح يا شيخ؟ يبقى هنا نتعلم درس ونعلمه الناس، وأولى الناس به نحن، موقفك تجاه التكاليف الشرعية السمع والطاعة. تبدأ مثلا بعد ما الدرس خلص كده يا شيخ انت قلت حكم أنا محتار أعمل في إيه، فهمنا الله يبارك لك واشرح لي الخطوات اعمل ايه، دخال وهو اللي مربيني وبيصرف علينا حد عهد قريب وملوش اللم وامي ملهاش الا هو، ولكن فوقت عينه في ميدان رابع اعمل في ايه؟ يبقى في الحاله ديت الشيخ يوضح لك بقى معايا يا مشايخ. اما نقول لك تكليف شرعي وهجران تقول بألف قلبه يا راجل، ده احنا بقى لنا 6 سنين صوتنا اتنبح، والصعاليك المبتدع الضال كما هو بل يتبدحون بأقوالهم إلى الآن، واخد بالك؟ ومسألة بقى كيف يسمح لهم بالكلام ما تشغلش بالك، كلام لك كلك ما تشغلش بالك بالكلام بخالص، انت لك هدف مرسوم تتعلم وتعلم الناس، ما تشغل بالك بغير ذلك، ولاة الأمور أعلم بما يفعلون والله سيحاسب الجميع. أما نحن لنا منهج وقواعد نسير عليها. واضحة يا مشايخ الآية واللي فيها إيه؟ طيب قال الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم، أي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. يبقى تشريع فترة معينة من الزمن ثم نسخ وانطاء الأمر على ذلك، ولكن كان فيه امتحان وابتلاء شديد للصحابة وتعليم لنا ولهم، وهو موقفي تجاه التكاليف الشرعية أفكر في ماذا؟ الامتثال. هنفذ إزاي؟ هنفذ إزاي؟ ده أنا بقالي 10 سنين جارت اللي هي جارتنا باخدها بالحضن وتاخدني بالحضن، هنفذ إزاي؟ فكر بقى نفذ إزاي؟ فكر. أما تقول صعب ولم أفعل، لا، ده أنت كده ما الفرق بينك وبين بني إسرائيل؟ سمعنا وعصينا. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبه. سؤال: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، فألقى الله الإيمان في قلوبه بعد أن قالوا ولا قبل أن يقولوا؟ أحسنتم. وكده والذين جهدوا فينا لهدينهم سبلنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم حتى تقف على حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال: قد فعلت. 5 دقائق نستجمع نشاطنا ونواصل القراءة في هذا الكتاب. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول. مسلم رحمة الله عليه: باب تجاوز الله إذا لم تستقر. قال الإمام مسلم: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد، قالوا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. اكتب عندك. قال الإمام النووي، اكتب عندك. قال النووي: نعم، هذا الحديث، نعم، ضبط العلماء أنفسها بالنصب وبالرفع، ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع، والنصب أظهر وأشهر، والنصب أشهر وأظهر. قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون، وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع، أنفسها بالرفع يريدون بغير اختياره، يريدون بغير اختياره. قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه. نرجع للكتاب. قال الإمام مسلم: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثم حول وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر وعبدة ابن سليمان، ثم حول وحدثنا ابن المثنى وابن بشاز قال: حدثنا ابن عدي، كلهم عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تكلم به. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر وهشام، ثم حول وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا سفيان، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، وإن عملها فاكتبوها عشرا، اكتب عندك. وهذا هو الأصل في كتابة الحسنات والسيئات، وهذا هو الأصل تفضل في كتابة الحسنات والسيئات. وقوله وإذا هم بحسنة فعملها الحديث، وقوله فإن عملها أو إن هم بحسنة فعملها، هذا مقيد بنصوص أخرى وهي بشرط المتابعة والإخلاص، أو الإخلاص والمتابعة، بشرط الإخلاص والمتابعة. نرجع للكتاب. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة، اكتب عندك. والمضاعفة والمضاعفة فوق العشر مقيدة بحسن إسلام المرء، والمضاعفة فوق العشر مقيدة بحسن إسلام المرء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، وإنما تركها من جراي، اكتب عندك. مفهوم الحديث أن المسلم إذا ترك السيئة لغير وجه الله لا تكتب له حسنة بل تكتب سيئة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله، اكتب عندك. والمراد بحسن الإسلام فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. المراد بحسن الإسلام فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. أول السطر في السنن وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نرجع للكتاب. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت، أي كتبت واحدة. قال: حدثنا شيبان ابن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان، حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال: وحدثنا يحيى ابن يحيى، حدثنا جعفر ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد: ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. اكتب عندك. قال القاضي عياض، قال القاضي عياض في قوله لا يهلك على الله إلا هالك: معناه من حتم هلاكه، من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى، من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله وكرمه، مع سعة رحمة الله وكرمه وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها، وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها وإذا عملها واحدة، والحسنة إذا لم يعملها واحدة وإذا عملها 10 إلى 700 ضعف، وإذا عملها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فمن حرم هذه السعة، فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت، وكثرت سيئاته، فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد حسناته، مع أنها أفراد حسناته مع أنها متضاعفة، فهو الهالك المحروم. أي والله، أعيد كلام الفضيل تاني، القاضي عياض تاني: معناه من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها وإذا عملها واحدة، والحسنة إذا لم يعملها واحدة وإذا عملها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد حسناته مع أنها متضاعفة، فهو الهالك المحروم، والله أعلم. يعني العبد فينا يتأمل لو أن الله عز وجل عاملنا بالعدل، بمعنى كما أن السيئة تكتب بمثلها الحسنة ستكتب بمثلها، وسبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولكن هذا مقتضى العدل، كما الحسنة تكتب بمثلها السيئة بمثلها، أو السيئة بمثلها يبقى الحسنة بمثلها. ومن أجل هذا يقول المتقدمون: هلك من غلبت أحاده عشراته. نعم، هلك من غلبت أحاده عشر، أحاده اللي هي السيئة بمثله، وعشراته الحسنة بعشر أمثاله. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجده. قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. اكتب عندك: وقول الصحابة نجد في أنفسنا ما يتعاظم، أي يجد أحدنا، أي يجد أحدنا التكلم به عظيما، أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حق الله. لاستحالته في حق الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، معناه استعظامكم الكلام به، استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان. فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده، وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا، لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا، وانتفت عنه الريبة والشكوك. استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. أعيد الكلام مرة أخرى: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، أي استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. نرجع للكتاب: وحدثنا محمد ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة محولة وقال: حدثني محمد ابن عمرو ابن جبلة ابن أبي رواد وأبو بكر ابن إسحاق قال: حدثنا أبو الجواب عن عمار ابن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أي الذي سبق. قال: حدثنا يوسف ابن يعقوب الصفار، حدثني علي ابن عثام عن سعير ابن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيمان. اكتب عندك ضابط الوسوسة: هو إلقاء الشيء الخفي إلى النفس، إلقاء الشيء الخفي إلى النفس. والمراد بالوسوسة هنا ما لا يليق في حق الله، ما لا يليق في حق الله. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك محض الإيمان، معناه سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان. سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان. افتح قوس. والمراد بمحض الإيمان أي أصل الإيمان، إيه معنى الكلام ده يا مشايخ؟ يعني لولا وجود الإيمان في الرجل وطرأت عليه هذه الأشياء فخاف منها وعدها من الوسوسة، يعني هي إلقاء الشيء إلى النفس بطريق خفي، لولا عنده الإيمان هذا ما عد هذه وسوسة، بل لانشغل بها وجعلها كالحقيقة. فوجود محض الإيمان اللي هو أصل الإيمان عنده دليل، دليله وظهوره وجود الوسوسة عند الشخص. نعم، اللي هو محض الإيمان اللي هو أصل الإيمان. نعم، لا، الوسوسة هنا في حق الله فقط، بس ما لا يلقي في حق الله. أما الوسوسة الأخرى في الطهارة وفي الثياب وهذا الكلام، كما قال ابن القيم رحمه الله: والوسوسة لا تصدر إلا من سببها إيه؟ جهل بالشرع أو خبل في الإيه؟ في العقل. دي كالوسوسة في الطهارة. أما احنا نتكلم هنا عن وساوس تأتي على خاطر النفس أو في القلب بما لا يليق في حق الله عز وجل. قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، واللفظ لهارون، قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. طيب، احنا قلنا قبل ذلك ان كل العقول الصريحة الموجودة عند بني آدم كلهم بيقروا ان التسلسل باطل، ما فيش عقل ابدا يقول ان التسلسل غير باطل. التسلسل وهو نسبة الشيء الى الشيء دون الوقوف على شيء لا ينسب اليه. فحينما يقول هذا خلق الله، او مثلا نقول من الذي صنع السيارة؟ المصنع. طب من الذي صنع المصنع؟ العمال. طب من الذي خلق العمال؟ الله. طب من الذي خلق الله؟ العقل يرفض الكلام ده. ليه؟ التسلسل باطل، واخد بالك؟ ومن اجل هذا من اقوى الحجج على الرد على من قال ان القرآن مخلوق، يقال له: القرآن مخلوق، كيف خلقه الله؟ لأن خلق ربنا عز وجل للأشياء لا يخرج عن نوعين، إما أنه خلقها بكن، وإما أنه خلقها بيديه سبحانه وتعالى. فقال القائل: خلق القرآن بكن كسائر المخلوقات، كويس. طيب، كن كلمة التي خلق الله بها القرآن، من خلقها؟ الله، على كلام. طيب، خلقها بماذا؟ بكن. طب كن التاني بكن، طب التالت بكن، يبقى كلامك باطل. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك اللي هو بطلان الترجيح بلا مرجح، بطلان التسلسل، بطلان الدوري، قانون العلية. ديت اربع قواعد مفيش ولا واحد من العقلاء خالف فيها، وهذا الذي بينه ربنا غاية البيان في قوله عز من قائل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلاص، هم مفيش غير ثلاث احتمالات، الاحتمال الاولاني انهم خلقوا من غير شيء والعقل يرفض الكلام ده. ام خلقوا من غير شيء ازاي؟ ام هم الخالقون يبقى هم خلقوا انفسهم؟ طب بطلوا خلق ليه؟ زي العيال المجانين اللي بيقول لك الانسان اصله قرد وتطور. طب ما التطور وقف لحد هنا ليه؟ واخد بالك؟ مش معنى خلاص توصل لحد القرد ده ولم يتطور ابدا. ما شفناش واحد بين القرد وبين الانسان مثلا كمرحله من المراحل، واخد بالك؟ يبقى بناء على هذا ام خلقوا من غير شيء باطل، ام هم الخالقون؟ طب فين؟ فاذا بطل الاول والثاني تعين الثالث، لهم خالق غير مخلوق. دي يا اخوانا ثوابت. ومن اجل هذا اي انسان بيلحد وجماعة بقى يجيبوها على الفضائيات والكلام ده كله، خد بالك ما يعني ما تبقاش راجل بركة للدرجات، مع ده كله مقصود ومرتب. اعلم انه ما الحد الا لما فقد عقله الصريح. ما نقولش فقد عقله يعني سقط عنه التكليف، لا، ده فقد عقله الصريح اي ما في قلبه عقل منكوس سيعاقب على ما فعله. يبقى يقول لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق، خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. اكتب عندك، قال النووي نعم، معنى فليقل آمنت بالله الإعراض عن هذا الخاطر الباطل، الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. والالتجاء أو اللجوء سيان دي أزيدي إلى الله سبحانه وتعالى في إذهابه. قال المازري، ده كله كلام النووي، قال المازري ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها، والرد لها من غير استدلال، أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال أي المازري، والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، افتح قوس وده من عندنا، هي التي تدفع بالإعراض عنها، افتح قوس وده من عندنا. والمراد بذلك التي يرفضها العقل الصريح، والمراد من ذلك التي يرفضها العقل الصريح. يعني أي واحد عنده مسكة من عقل يقول لك كلام ده كلام باطل، إيه بقى من خلق الله؟ طب وبعدين؟ ولازم لابد أن نجد مخلوق خالق غير مخلوق، لازم العقل يقول كده. في القوس. وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة. وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة. اسم الوسوسة ينطلق اسم الوسوسة. فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل. إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها وقوله فليستعد بالله انتهى كلام المزري والنووي من أول السطر. وقوله فليستعد بالله ولينتهي معناه ما هي في الحديث الثاني بالملي كله معناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله في دفع شره. ودي مسألة مش بسيطة، ودايما الذي أوصيكم بها بعد تقوى الله، دايما يا أخوان نلجأ إلى الله، يعني قمة العبودية في ذل العبد لله عز وجل في كل شيء، وحاشا أن تلجأ إليه ويتخلى عنك، ولكن ممكن تلجأ إليه في شيء لا تعرف أن فيه خير، والله عز وجل أرحم من الأم بولده. يقول فليلجأ إلى الله في دفع شره وليعرض عن الفكر في ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو إنما يسعى بالفساد والإغراء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته. فليعرض اللي هو المكلف عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيره وده من أقوى علاجات الوسوسة. خلاص اقطعها وانشغل بغيرها، ما استطعت يبقى انت كده عندك ضعف في الهمة وضعف في العزيمة. نرجع للكتاب. قال الإمام مسلم حدثنا محمود ابن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب. قال زهير حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل حديث ابن أخي ابن شهاب. قال الإمام مسلم حدثني عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله. قال وهو آخذ بيد رجل قال فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سألني اثنان وهذا الثالث أو قال سألني واحد وهذا الثاني. وحدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن محمد قال قال أبو هريرة لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله. أذن شيء قال الإمام مسلم وحدثني عبد الله ابن الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله فمن خلق الله. قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله. قال فأخذ حصن بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي أي ما تنبأ به نبينا صلى الله عليه وسلم وقع. قال الإمام مسلم حدثني محمد بن حاتم حدثنا كثير ابن هشام حدثنا جعفر ابن برقان حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول الله خلق كل شيء فمن خلقه. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أمتك ليزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير ثم حوله وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمته. اكتب عندك وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يقولون وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يقولون يقول بغير النون يعني يقولون يقول بغير نون وفي بعض النسخ يقولون يقولون وكلاهما صحيح. وإثبات النون مع الناصب وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة من محققي النحويين. وإثبات النون مع أصل يقول فعل منصوب حتى وده من الأفعال الخمسة يبقى تحذف النون واخد بالك. طب جاءت يقولون وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة من محققي النحويين والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بعض الأسئلة على وجه الاستعجال.